الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فمرحبا بكم يا إخوة، بعد انقطاع دام قرابة شهرين تقريبا، ونستأنف في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم ويتقبل منا ومنكم في هذا اليوم الثاني من شهر صفر لعام 29 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبتدئ بإذن الله جل وعلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مستصحبين في هذا ومتدارسين في هذا كتاب فضيلة شيخنا الشيخ صالح ابن عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم الشيخ حفيد الامام المجدد مؤلف الكتاب. وقد سبق ان شرحنا هذا الكتاب في مرات قبل ذلك، شرحنا كتاب التوحيد مباشره، ثم ايضا اخذنا الجزء الاخير منه من كتاب قره عيون الموحدين. وهذا الكتاب كتاب التوحيد أنصح كل طالب علم أن يحرص عليه حفظا ودراسة، كلما انتهى منه يبدأه مرة أخرى. هكذا أدركنا مشايخنا حفظهم الله ورحم الله الأموات والأحياء يصنعون هذا، كلما انتهوا من دراسة هذا الكتاب بدأوا فيه مرة أخرى، لأن مباحث هذا الكتاب والتي أكثرها في توحيد العبادة يحتاج إليها الطالب كثيرا، سواء ما يتعلق بحفظ الأدلة أو الوقوف على المسائل والأحكام التي تتعلق بتوحيد العبادة. فالمشايخ كلما انتهوا من شرح الكتاب أخذوا شرحا آخر، كأن يبدأ مثلا بفتح المجيد أو يبدأ بالقول السديد وينتهي منه، ثم يبدأ مرة أخرى بقرة عيون الموحدين، فإذا انتهى منه بدأ ب أو سمى بفتح المجيد أو التيسير ونحو ذلك. وقد كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقرأ عليه فتح المجيد في مجلس الخميس، في فجر الخميس كان مما يقرأ عليه كتاب فتح المجيد، وكان يحضر مجلسه كبار أهل العلم وكبار الدعاء الموجودين حاليا. وهكذا كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغير هؤلاء. فلذلك أنصح إخوان الطلاب بالحرص على هذا الدرس لأهميته لطالب العلم. ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى في شرحنا له سيكون شرحا متوسطا، سنراعي فيه الطالب المبتدئ وكذلك الطالب المتقدم يستطيع أن يراجع معنى ما يتعلق بمباحث هذا الكتاب. يعني سيكون الشرح بإذن الله شرحا متوسطا بقدر الإمكان، وسأترك الاستفراغات في مواطن للشرح القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني سنعتبر هذا الشرح مثل يعني أرضية يقف عليها ويستفيد منها الطالب، تمهيدا بعد ذلك لشرحه شرحا موسعا. وهذا الكتاب الذي هو التمهيد شرح كتاب التوحيد الذي الآن ومعي أخذناه في مجلس الشيخ يعني المؤلف الشيخ صالح علي الشيخ، أخذناه في مجلسه فوجدت اسمه فاستغربت اسمه التمهيد، فسألت الشيخ مباشرة لماذا سميته التمهيد، فقال إن هذا الكتاب مقدمة للشرح الكبير أو توطئة للشرح الكبير. وكما ترون إن الكتاب يعني لا يقل عن 600 صفحة بل كثير، لكن كما قلت يعني حسبنا أن نستوعب ما جاء فيه، حسبنا يعني إذا استوعبنا ما جاء فيه فتكون هذه فرصة طيبة ويكون هذا عمل جيد بالنسبة للطالب المبتدئ والطالب المتوسط أن يستوعب ما جاء في هذا الكتاب. والكتاب كنت أظن أنه غير موجود في الأسواق إلا أن أطلعني بعض الإخوة على نسخة طبعت في دار المستقبل موجودة، لكن لم أقارنها بالنسخة التي يعني وزعت عند الشيخ واعتمدها، لا أدري هل نسختهم يمكن مأخوذة من أشرطة مباشرة أم هناك تعديلات تحتاج مقابلة، لكن على كل حال لو الطالب الذي يحضر معنا اكتفى بالمتن الذي الآن عنده وزع عليه وعنده دفتر يقيد فيه المسائل والأحكام التي نتقيد أو نتكلم عليها فإن هذا يكفيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن ركز على أنه ينبغي عليك أن تحفظ الباب الذي نتكلم فيه، إما تحفظه قبل أن تحضر أو بعد أن تحضر، يعني تحفظ في كل درس الباب الذي نتكلم فيه، لأن الكتاب كله تقريبا 68 باب أو تزيد أو تقل باب حسب تبويب لمن أدخل المقدمة في الكتاب زاد بابا ومن نقصها نقص بابا. فأود أن الطالب يحضر الباب يحفظ الباب الذي نتكلم فيه، فلم يستطع فيحفظ الباب بعدما ننتهي من شرحه ودراسته، وإن شاء الله سيكون هناك اختبار كل 20 بابا، كل ما انتهينا من 20 بابا نعمل اختبار بإذن الله في تلك الأبواب. وأقول إن شرح أن هذا الكتاب كتاب مبارك واعتنى العلماء بشرحه ودراسته في كافة أقطار الأرض، وهو بالنسبة لبلدنا في غاية الأهمية نظرا للإشكالات الكثيرة التي تمر بنا في ما يتعلق بمسائل توحيد العبادة ومسائل الشرك الأكبر والأصغر التي توجد في مجتمعنا. لا يخفى على الجميع أن مؤلف الأصل هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف التميمي النجدي. ولد بالعيينة، والعيينة هي بلدة شمال غرب مدينة الرياض تبعد عنها حوالي 45 كيلو متر. ولد سنة 1500 بعد الألف من الهجرة، 1115 أو 15، وتوفي في سنة 6 بعد 200 من الهجرة. والإمام محمد بن عبد الوهاب له مؤلفات كثيرة أشهرها كتاب التوحيد، وله فضل الإسلام وله كشف الشبهات، و وله رسالة طيبة قيمة صغيرة اسمها الأصول الثلاثة، ورسالة أخرى اسمها القواعد الأربع، ورسالة أيضا مشهورة اسمها مسائل الجاهلية، وله باع في التفسير والسيرة ومختصرات متعددة. طبع كل مؤلفات الشيخ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عدة مجلدات. أما شارح هذا الكتاب التمهيد هو شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. ولد الشيخ صالح في سنة 878 بعد 300,000 من الهجرة، يعني 1378 هجرية، 1378 من الهجرة. وتدرس الشيخ في الجامعة، ثم عين نائب وزير الأوقاف، ويعمل الآن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة العربية السعودية. وذكرت لكم أننا استفدنا من شرحه ومن صحبته ومن دروسه كثيرا، وذكرت لكم أننا سمعنا عليه شرح العقيدة الطحوية، وكذلك استفدنا منه في دروس شرح صحيح البخاري وتفسير ابن كثير وكتاب المفردات لحافظ الأصفهاني وزاد المعاد لابن القيم وغير ذلك من الرسائل الأخرى. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كلمة كتاب، كلمة كتاب مادتها مأخوذة من الكاف والتاء والباء، وهي تدل على الجمع، الكد والكتابة والكتيبة كلها تدل على جمع الشيء. فالكتاب تجمع فيه الحروف بعضها إلى بعض، والكتيبة كتيبة الخيل تجمع فيها الخيل ونحو ذلك. فمادة كتبة تدور على الجمع، الشيء المجموع، فسمي الكتاب كتابا لهذا الأمر، لأن المؤلف يجمع فيه أبوابا ومسائل يجمع بعضها إلى بعض. كتاب التوحيد، والتوحيد مأخوذ من وحد، يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. وسنتكلم بعد قليل عن باقي مباحثه. الشيخ ذكر في بعد ذلك آيات من القرآن الكريم وحديثا واحدا، وحديث معاذ بن جبل المشهور. نستمع إلى الباب ثم نتكلم على شرحه. هذا الكتاب، كتاب التوحيد، يعني بهذا العنوان بعض الناس جعله بابا، بابا يعني باب مثلا وجوب التوحيد، باب وجوب التوحيد. وبعضهم قال هذه مقدمة المؤلف، لأنه لم يضع هنا بابا، وإنما الباب الذي الأول سيأتي بعد قليل، فتعتبر هذه مقدمة للمؤلف ولم يتكلم فيها بمقدمة إنشائية، لأن الأمر فيه واضح، لأن الأمر فيه واضح، كتاب التوحيد، يعني هذا الكتاب يتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى بحد ما ذكره الشيخ الآن من الأدلة. اقرأ المتن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. الثالثة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح الشيخ صالح رضي الله تعالى يقول في شرح هذا الكتاب أو شرح هذا الباب إذا سميناه بابا: المسألة الأولى، قسمت كلامه إلى عدة مسائل تقريبا إلى عشر مسائل. المسألة الأولى يتكلم الشيخ عن لماذا لم يذكر الشيخ مؤلف مقدما. فالشيخ صالح يقول بأن المؤلف لم يذكر مقدمة لغرض لطيف، وهو أنه لم يجعل فاصلا، لا يريد أن يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق وكلام الدال عليه. فالحق هو الله جل وعلا، فالحق هو الله جل وعلا، والذي دل على هذا الحق، فالحق هو الذي لله والتوحيد، الحق الذي لله والتوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله جل وعلا، والدليل عليه هو كلامه، والدليل عليه هو كلامه. الحق الذي لله هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله سبحانه وتعالى، والدليل عليه هو كلامه. فيقول هو لم يشأ أن يجعل فاصلا بين حق الله جل وعلا وبين كلامه سبحانه وتعالى. يقول كما أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي كتب صحيحه لبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولبيان هديه أيضا لم يأتي بمقدمة لئلا يجعل هناك فاصلا بين كلام صاحب الرسالة وهو النبي عليه الصلاة والسلام والمصنف. هذا استنتاج يعني من الشيخ حفظه الله تعالى، وقد يكون قريبا من الصواب، لكن نشكل عليه أن بعض المصنفين الكبار كالإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه صحيح مسلم أتى بمقدمة طويلة جدا قبل كتابه، قبل أن يبدأ في سرد أحاديث الصحيح أتى بمقدمة طويلة قبل أن يدخل في أحاديث الصحيح، مع أن صحيح مسلم يعتبر لا ليس فيه إلا الحديث المجرد بخلاف البخاري، لأن يعني التراجم الذي صحيح مسلم كما قلت لكم من قبل التراجم كتبها الشراح النووي والقاضي والمازري والأبي وغير هؤلاء، كتبها الشراح. أما تراجم البخاري فقد كتبها البخاري بنفسه. فمسلم أتى بمقدمة طويلة ولم يطعن بذلك أحد، ولم يجعل هذا فيه نقص على الإمام مسلم. على كل حال هذا يعني استئناس ورأي، وكما قلت إن المؤلف في قوله كتاب التوحيد كأنه عبر بهاتين الكلمتين عما يريد، عبر بهاتين الكلمتين وبهذا العنوان عما يريد، أنه يريد أن يتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى اللي هي مسألة المقدمة، إنه لم يذكر مقدمة. المسألة الثانية نتكلم فيها عن كلمة التوحيد، كتاب التوحيد. كلمة التوحيد قلنا أنها من وحد يوحد توحيدا. الشيخ يقول أن هذا اللفظ، لفظ التوحيد، إذا بحثت في النصوص لم تجد هذا اللفظ إلا بقلة، يعني جاء وروده قليل، وروده قليل. وذكر حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. عندنا الآن ثلاث ألفاظ، ثلاثة ألفاظ. لفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، واللفظ الثاني فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، واللفظ الثالث الذي هو الآن محل الشاهد إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. هذا اللفظ ورد في آخر صحيح البخاري، في اول كتاب التوحيد يعني صحيح البخاري اخر كتاب فيه كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله تبارك وتعالى. البخاري اخر ختم صحيحه بهذا الكتاب كتاب التوحيد ليدل على ان التوحيد هو اول الامر واخره، يعني هو وضع كتاب الايمان في اول الصحيح، وضع كتاب الايمان في اول الصحيح بعد كتاب بدء الوحي، وختم صحيحه بكتاب التوحيد، وفي بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية. فوضع هذا الباب في اول كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله تبارك وتعالى، واتى بهذا الحديث بهذا اللفظ: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. اذا هذا الان دليل على ورود كلمه التوحيد في السنه. طيب اذا لو واحد سالك هذا دليل من السنه على هذه الكلمه، فتكون انت مستحضر هذه الروايه من حديث ابن عباس لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن، قال له انك تاتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله. وعرفنا ان معنى هنا الى ان يوحدوا الله هي تساوي بالضبط الى اول ما تدعوهم اليه عبادة الله، وهي معنى الشهادة، هي معنى الشهادة، يعني جاءت لفظة اخرى شهادة ان لا اله الا الله. فدل هذا على ان التوحيد هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وان تحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق التوحيد. يعني من حقق هاتين الشهادتين، شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حقق التوحيد. تحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق التوحيد. وكما يقول ابن القيم: تجريد المتابعة، يعني عندك الآن ابن القيم يقول انه لابد من تجريدين، او اذا شئت تسميه توحيدين، توحيد المعبود، توحيد المرسل، وتوحيد المتابعة او توحيد الرسول او توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم. تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك تجريد الاخلاص، تجريد الاخلاص وتجريد العبادة لله جل وعلا. بهاتين الكلمتين يستمع لك معنى الشهادة. إذا معنى الشهادة تجريد العبادة لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. باختصار تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة. يقول الشيخ: وتوحيد الشيء جعله واحدا. يقول: وحدت المتكلم اذا جعلته واحدا، ووحد المسلمون الله اذا جعلوا المعبود واحدا. والتوحيد المطلوب يشمل ما امر الله جل وعلا به في كتابه، وهو ثلاثة انواع شرحنا لكم كثيرا: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. إذا حبيت تعرف كلمة التوحيد قبل ما تدخل في الأقسام، يعني إذا حبينا نعرف كلمة التوحيد بدون ما نذكر الأنواع والأقسام، نقول التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به، إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا حبينا نعرف كلمة التوحيد تعريف إجمالي، وإذا حبينا نفصل فنقول توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. توحيد النوع الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد بالعبادات كالصلاة، الذبح، الندب، التوكل، الخوف، الإنابة، الرغبة، الرهبة، الاستغاثة وغير ذلك. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تحريف ومن غير تعطيل ولا تكييف، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات، من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا على التقسيم، وذكرنا لكم من قبل بأن هذا التقسيم ثبت بالاستقراء. يعني ايه؟ يعني العلماء نظروا في نصوص الكتاب والسنة وجدوها بعضها يتكلم في ما يتعلق به أفعال الله جل وعلا كالخلق والتدبير ونحو ذلك، فسموا هذا قسم توحيد الربوبية، وبعضها يتعلق بعبادة العبد وما يصفه للرب جل وعلا كالصلاة والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخره، فجعلوا هذا القسم أسموه توحيد العبادة. توحيد العبادة باعتبار ما يفعله العبد من عباده، او يطلق عليه توحيد الالوهيه، توحيد الالوهيه لان باعتبار ما يتعلق بالرب جل وعلا، توحيد الالوهيه او الالهيه كلها صحيحه، الالوهيه او الالهيه. والقسم الثالث وجدوا القران والسنه فيهما اسماء وصفات، فسموا هذا القسم توحيد الأسماء والصفات. لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا إلا لمن كان في قلبه ضغن أو كيد لأهل الإسلام أو لأهل السنة ونحو ذلك. وقلت لكم أنه توجد رسالة في هذا للدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ أو ابن شيخنا عبد المحسن ابن حمد العباد، اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، يرد فيها على الثقاف الأردني الضال، واحد اسمه الثقاف الأردن ضال مضل يأتي بالشبهات ويلبس فيها على الناس، فتكلم في هذه المسألة فرد عليه أهل العلم في هذه الرسالة القول السديد رد على من أنكر تقسيم التوحيد. ثم يتكلم الشيخ على ذلك على اشتقاق كلمة الإله، اشتقاق كلمة الإله ففي القاموس يعني في اللغة مأخوذة من آلهة، انتبه لأنني وجدت بعض الكتب فيها خلل من آلهة بفتح اللام آلهة يأله إلهة وألوهة. وجدت في بعض الكتب آلهة في بعض النسخ في فتح المجيد آلهة وآلهة غير آلهة. آلهة يأله إلهة إذا عبد، أما آلهة إذا تحير، إذا تحير. فبعض الناس بيضبط طبعا هذه الأشياء بيضبطها بدون علم، يعني ممكن يكون إنسان مثلا متخبز مثلا من كل لغة عربية وكذا ويضبطها بناء على ما في ذهنه بدون ما يعرف الفرق بين آلهة وآلهة. فالذي معنا آلهة يأله إلهة وألوهة إذا عبد، إذا عبد. أما آلهة فلان آلهة إذا تحير، آلهة فلان آلهة إذا تحير. وآله بالمكان، آله بالمكان إذا أقام بالمكان، إذا أقام بالمكان. هذا إحنا مناش فيه، إحنا ذكرناه لأنه للأسف موجود في بعض الطبعات. أما التي معنا فهي آله يأله إلهة وألوهة إذا عبد. و التألق التنسك والتعبد، التألق التنسك والتعبد. ويستدلون كتب اللغة وكتب العقيدة تستدل بقول عقبة ابن العجاج، أبو العجاج عقبة ابن العجاج، وأبو العجاج اسمه عبد الله، أبوه تابعي، عقبة مخضرم. يستدلون بقول عقبة المشهور لله ذر الغانيات، لله ذر الغانيات المدهي، ألف لام ميم ودال وهاء، المدهي على وزن المدحي من المدح، يعني المده يعني المادحات. لله ذر الغانيات المدهي يعني المدحي، لا ألف ولا ميم ودال وهاء، المده المدهي يعني المدحي وزنا ومعنى، يعني يستعجب من الغانيات المادحات التي يثنين عليها. سبحنا واسترجعنا من تأله، استرجعنا أن قلنا إن لله وإن إليه راجعون، من تأله يعني من تعبده، يعني أنه ترك اللهو وترك العبد وترك الدنيا وتأله وتفرغ للتنسك والتأله والعبادة. فهن يستغربن من هذا. فالشاهد في هذا البيت المشهور، هذا البيت مشهور جدا، تجد في كل تقريبا شروع كتاب التوحيد، فتنتبه لضبطه وقراءته ولقائله. لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من عبادته. فتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية هو توحيد العبادة، يعني أن تجعل العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا كتاب التوحيد الذي معنا في الحقيقة أكثره في توحيد العبادة، أكثره في توحيد العبادة، وفيه أبواب يسيرة في توحيد الأسماء والصفات، منها آخر باب في هذا الكتاب وما قدر الله حق قدره. غير ذلك مما سنمر عليه. لكن اكثر مباحث هذا الكتاب في توحيد العبادة وفي بيان ضد التوحيد وهو الشرك المسألة الرابعة بيان ضد التوحيد وهو الشرك. الشرك هو يقول الشرك والشرك معناه اتخاذ الشريك وهو أن يجعل واحد شريكا لآخر. يقال أشرك بينهما إذا جعلهما اثنين، أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر الاثنين. فالشرك معناه أن تجعل لله جل وعلا شريكا، إما في الربوبية، إما في العبادة، إما في الأفعال، إما في أسمائه، إما في صفاته. والشرك يقسم وينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر الذي هو مخرج من الملة ولا يغفر الله جل وعلا أبدا إلا إذا الإنسان تاب منه، وكذلك يحبط جميع الأعمال، إذا أتى به، إذا وقع العبد في الشرك الأكبر حبط جميع أعماله. القسم الثاني الشرك الأصغر، وهو ما ورد في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر، ولم يذكر أنه مخرج من الملة. ما ورد في النصوص أنه شرك لكن لم يصل إلى الشرك الأكبر. وبعض أهل العلم يقول ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، يعني ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ويكون في الأقوال ويكون في الأعمال. في الأقوال زي واحد يحلف بغير الله والنبي وراد أبويا مثلا والأمانة وفلان وعلان، كما سيأتي ذلك بالتفصيل. هذا إذا قلنا أن الشرك فقط في اللفظ ولا يريد الحقيقة. وشرك أصغر يكون في الأفعال كالف الحلقة في اليد مثلا أو التمائم، على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابه. ومنه أيضا الرياء اليسير، يقوم الإنسان يصلي فيزين صلاته أو يطول صلاته من أجل نظر الناس، هذا من الشرك الأكبر. هناك تقسيم آخر الشيخ ذكره، يقول بعضهم يقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر والأصغر عرفناه. الشرك الخفي أيضا يكون منه أكبر ويكون منه أصغر. الشرك الخفي الذي فيه خفاء، يعني شرك في الباطن، يكون منه شرك أكبر، مثل شرك المنافقين، لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، هذا شرك أكبر، نفاق اعتقادي أكبر. وشرك أصغر خفي كما قلت، الرجل يكون يصلي فيزين صلاته لأجل الناس، أو يعمل عمل للرياء، فهذا لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا على هذا القدر. الشرك الأكبر لا خلاف فيه أنه مخبط العمل وصاحبه مخلف في النار إلى آخره. أما الشرك الأصغر فهل وأن الله جل وعلا لا بالنسبة الأكبر وأن الله جل وعلا لا يغفره إلا بالتوبة منه. أما الشرك الأصغر العلماء يقولون بأنه أكبر من أكبر الكبائر. الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر، يعني أكبر من الربا، أكبر من الزنا، أكبر من السرقة. واحد يستغرب لماذا؟ الجواب يقال لأن معصية أو كبيرة أطلق عليها أنها شرك أعظم من كبيرة لم يطلق عليها أنها شرك، لذلك هي أكبر من أكبر الكبائر. هذا الباب الأول إذا صح ما نسميه بابا هو أطول باب في الكتاب حقيقة، فنستأذنكم نحن يعني نكمل الآن وبعد الصلاة مكان درس المصطلح اليوم، يعني إذا كنتم ليس عندكم اعتراض، لأن هذا الباب طويل ويحتاج وقت أطول، فإذا كان ليس عندكم مانع نكمل هذا الباب ايضا بعد الصلاة حتى نكون انتهينا اليوم من هذا الباب بأكمله، فنكمل الآن ان شاء الله البقية، واذا بقي شيء نكمل ان شاء الله بعد الصلاة، ربما يأخذ وقت المصطلح في هذا اليوم من اجل الطول فقط. اذا الآن نتكلم على حكم الشرك الأصغر. أهل العلم يقولون بأن الشرك الأصغر كما قلت هو أكبر من أكبر الكبائر، والعبد إذا عرف ذلك يخاف منه، يخاف منه إذا كنت هو أعظم من الربا وأعظم من الزنا ونحو ذلك يخاف ويبحث عن هذا الشرك حتى لا يقع فيه، يتعلق هذا الامر حتى لا يقع فيه. لان بعض الناس يستثقل هذا الكلام، يستثقل هذا الكلام، يعني يريدنا مثلا نتكلم عن جبا، عنده الكلام مثلا عن جبا وما فيه البنوك ونحو ذلك، عنده اعظم من الكلام على الشرك. طبعا هذا من الجهل بحقائق الامور، الربا محرم والشرك محرم، لكن اعظم ان الوقوع فيه اعظم من الوقوع في غيره مما لم يطلق عليه في الشريعه انه شرك، مما لم يطلق عليه في الشريعه انه شرك. والا فاهل العلم يقولون بان اي معصيه فيها نوع تشريك، اي معصيه فيها نوع تشريك لا يطلق عليها ناشر، لكن فيها نوع تشريك لانه لم يفعلها الا بنوع من تشريك الهوى او الشيطان او غير ذلك. وننتبه الى البعد عن كلام التكفيريين الذين يقولون ان طالما الانسان اتبع هواه في شرب الدخان مثلا او فعل المعصيه فقد عبد الهوى من دون الله، واذا الانسان او العبد عبد اي شيء من دون الله فانه يقع في الكفر والشرك. نقول هذا كلام ضلال، هذه مقدمه رتبوا عليها نتائج باطله. فان المعاصي موجوده، المعاصي موجوده وكانت موجوده في عهد الصحابه رضي الله عنهم وبعد ذلك الى عصرنا هذا، والعبد يقع في المعصيه بسبب الهوى، بسبب تخلص النفس، بسبب الشيطان، بسبب الاغراءات، بسبب الظلم، بسبب البغي وغير ذلك. وليس معنى ان الانسان ارتكب معصيه انه اتبع هواه، يعني عبد هواه من دون الله، يعني اتخذ الهه هوى، يعني اتخذ هواه الها، فيعتبر هذا شركا اكبر. لا، هذا كلام ضلال. والعبد اهل السنه والجماعه على ان المسلم يقع في المعاصي، يقع في الكبائر، يقع في الصغائر، ولا يخرج ذلك عن الملة، لا يخرجه ذلك عن الملة. وإلا فإن لماذا كانت الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن، والصيام إلى الصيام، والحج المبرور أي لأي شيء يكفر وأي شيء يكفر. وأهل السنة وأهل العلم ذكروا المكفرات العشر للذنوب، منها الحسنات الماحية، منها الأمراض والابتلاءات القدرية، ومنها عذاب القبر، ومنها استغفار المؤمنين واستغفار الملائكة وغير ذلك. المقصود من هذا أن أهل العلم اختلفوا في حكم الشرك إذا الإنسان مات وقد وقع في الشرك الأصغر، هل يغفر أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له، وإن شاء لم يغفر له وعذبه بهذا الذنب. ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تابعه في ذلك أنه لا يقع تحت المشيئة، أن الشرك الأصغر لا يقع تحت المشيئة، وأنه داخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنه داخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا اسم الشرك وهو داخل في عموم الآية. على كل حال، على كلا القولين فإن العبد يخاف من ذنب أطلق عليه أنه شرك، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال. يقول الشيخ: فإذا تبين ذلك فاعلم أن الشرك يعبر عنه بالتنديد، الشرك يعبر عنه بالتنديد، يعني اتخاذ الند، اتخاذ الند يعني اتخاذ النظير مع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. فعلى هذا يكون التنديد يساوي الشرك، والتنديد يكون منه تنديد أكبر وتنديد أصغر، يعني كما قلنا شرك أكبر وشرك أصغر. نعم الحديث في أي شيء أن تجعل الله ندا وهو خلقك. لم أفهم كيف نعم، يعني هذا الآن الند هنا في هذا الحديث ما يطلق على الأكبر، مصروف للشرك الأكبر. أن تجعل الله ندا أي الذنب أعظم، يعني على الإطلاق. أن تجعل الله ندا هو خلقك، يعني المقصود به هنا الشرك الأكبر. واضح؟ نعم. لا يثبت ان الشرك هو اكبر الكبائر بغض النظر عن كونه اكبر او اصغر، لان هنا ان تجعل الله ندا يعني شريكا، فيثبت ان اكبر الكبائر الشرك. فهمت كلامي؟ اكبر الكبائر الشرك، وسكت عن كونه اكبر او اصغر. ان تجعل الله ندا وهو خلقك. و يقول الشيخ: وإذا كان التنديد بجعل غير الله جل وعلا ندا لله في عمل ولم يبلغ ذلك الشرك الأكبر، فإنه يكون تنديدا أصغر، وهو المسمى بالشرك الأصغر. طيب، ثم بدأ الشيخ في شرح استدلالات المؤلف على ما يريد، وبدأ بالآية الأولى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الشيخ: السلف أو بعض السلف فسروا قوله تعالى إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. ويقصد بهذا الذي فسرها بهذا علي رضي الله عنه، فسر إلا ليعبدون بإلا ليوحدون. وغيره فسرها إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذه الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما وإلا، هذا يسمونه أسلوب حفظ وقطع. ما خلقتهم لأمر من الأمور أو لشيء من الأشياء إلا للعبادة، يسمونه استثناء مفرغ من عام الأحوال، يعني لم أخلقهم ليأكلوا ويشربوا، لم أخلق الجن والإنس لكي يتمتعوا أو للأكل والشرب واللهو واللعب، وإنما خلقتهم لحكمة وغاية هي العبادة. ما الذي أفاد هذا؟ أفاد هذا أسلوب الحفظ، ما وإلا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لغاية واحدة وهي العبادة دون ما سواها. ففيه قصر علة الخلق على العبادة. طيب، إلا ليعبدون، اللام هذه عند أهل السنة تسمى بلام الحكمة أو لام الغاية، هذه اللام تسمى لام الحكمة أو لام التعليل أو لام الغاية، لام التعليل أو لام الحكمة. وأهل السنة يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الرب جل وعلا، الحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة ولا يفعل شيئا سدى سبحانه وتعالى. الأشاعرة لا يعترفون بهذا، يقولون لا، هذه اللام تسمى بلام العاقبة العاقبة، وهذا الكلام غير صحيح، لأن هذه لو كانت لام العاقبة لكان كل الناس عابدين لله جل وعلا، لكان كل الناس عابدين لله جل وعلا، لكن الواقع أن من الناس من عبد الله جل وعلا ومنهم من لم يعبده، منهم من عبد ومنهم من لم يعبده، ووقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه اللام عند أهل السنة تسمى إما لام التعليل أو لام الغاية أو لام الحكمة. ثم يتكلم الشيخ في المسألة التي بعد ذلك عن حقيقة العبادة، يقول حقيقة العبادة الخضوع والذل، الخضوع والذل، فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد صارت عبادة شرعية. يعني في اللغة العبادة تدور على التذلل، واستدل ببيت لطرفة ابن العبد يقول فيه، يصف ناقته يقول: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت، تباري يعني هذه الناقة، تباري يعني تعارض، عتاقا يعني نوق أخرى لكنها نوق كريمة عظيمة، ناجيات يعني سريعات، وأتبعت وظيفا وظيفا، يعني يطلق على مستلق الذراع الوظيف، الذراع يكون في مقدم الناقة، اللي في الخلف الناقة اسمه أرجل، واللي في الأمام أذرع أو ذراع وأذرع، ويطلق عليها أيدي كما في حديث سراقة بن مالك: فساقت يد بعيري إلى ماذا؟ إلى ركبتيه. فاليد تطلق على الأماميتين، والرجلان تطلق على الخلفيتين، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق نور المعبد، النور الطريق، المعبد المذلل، وهذا هو الشاهد، المعبد المذلل في اللغة، المور ميم واو راء، فوق نور المعبد. وهذا البيت موجود في لسان العرب وفي القاموس وفي غيرهما. تباري يعني الناقة، عتاقا يعني نياق كريمة عظيمة، ناجيات يعني سريعات، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، يعني فوق طريق معبد. يقول: والعبادة شرعا لها عدة معاني. أسهل معنى ممكن للطالب أن يعرفه هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف، امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. تعريف آخر عند الرسوليين مشهور: إن العبادة هي ما أمر به، ما أمر به من غير اقتضاء عقلي، يعني العقل لا يقتضي هذا الشيء، يعني الصلاة التي نصليها العقل ما يقتضيها، يعني العقل ما يقول لك صلي بهذه الكيفية واركع واسجد واجلس واقرأ التحيات وقم، من غير اقتضاء عقلي، ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني العرف أيضا ما يعرف هذا الشيء، ولا تعريف الأصوليين. وأسهل منه التعريف المشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب رسالة العبودية: أن العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف مشهور: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأقوال الظاهرة لقراءة القرآن والتسبيح، والأقوال الباطنة اللي هي الاعتقادات، والأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج، والأعمال الباطنة كالمحبة والخوف والرغبة وغير ذلك. هذا كلام على آية الذاريات. ثم انتقل إلى الدليل الثاني من الآيات، وهي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تفسر الآية التي قبلها، هذه الآية تفسر الآية التي قبلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن فيها، فالآية قبلها فيها بيان معنى العبادة، وفيها بيان الغرض من إيجاد الخلق، وفيها بيان الغرض من إيجاد الخلق، وأنه لأجل العبادة التي أرسلت بها الرسل، يعني الرسل ما أرسلت إلا للعبادة. بأي شيء أرسلت الرسل؟ بما جاء في هذه الآية: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمة ولقد هذه يقولون فيها ثلاث مؤكدات. المؤكد الأول اللام، لام القسم أو اللام الموطئة للقسم، ويعني كأن فيه قسم مقدر، والله كذا، يبقى توطئة هذا الأمر أو التأكيد في هذه الآية حصل بثلاث أشياء: القسم واللام الموطئة للقسم وقد. هذه ثلاث أشياء تؤكد القسم في هذه الآية، أن الله جل وعلا أقسم على هذا الأمر، أن كل أمة بعث فيها رسول لأي شيء، للدعوة إلى عبادة الله جل وعلا واجتناب الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله فيها إثبات العبادة لله جل وعلا، واجتناب الطاغوت فيه نفي العبادة، نفي استحقاق العبادة عن غير الله جل وعلا. ففيها معنى لا إله إلا الله، ففيها معنى لا إله إلا الله. والطاغوت له تفسير، من أهل العلم من يقول: الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. والإمام محمد بن عبد الوهاب يقول في رسالة الأصول الثلاثة: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، ورؤوسهم خمسة، أولهم الشيطان لعنه الله، الثاني من دعا الناس إلى عبادته، الثالث من عبد وهو راض، الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، الخامس الحاكم المغير لأحكام الله، وفي نسخة الجائر المغير لأحكام الله، وفي نسخة الحاكم بغير ما أنزل الله. هذه خمسة من رؤوس الطواغيت على الاختصار، وإلا فيقول الطواغيت كثيرون. ابن القيم فسره بتفسير جامع، يقول: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. من متبوع كالكهان، الكهان يوجد ناس اعتقدوا في الكهان، واعتقدوا أن الكهان يعلمون الغيب ويقدرون على تصرف الكون، فهؤلاء طواغيت. أو معبود كالأصنام والأوثان والأشجار والأحجار التي عبرت من دون الله، أو مطاع يعني في غير طاعة الله جل وعلا، بشرط أن يكون رضي بالعبادة. أما من عبد أو لم يرضى بالطاعة فإنه لا يدخل في حد الطواغيت. كعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام لم يرضى بالعبادة ولم يأمر الناس بعبادته، ومع ذلك إلى الآن يعبده النصارى ويؤلهونه من دون الله، فلا يدخل في حد الطاغوت. هذا معنى ما قيل في تفسير الطاغوت. ونقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.